الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق على شرح الآج الرومية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم في الدرس الأول أن المراجعة مهمة، وأن النحو لا يضبط إلا بأخذ الجديد بعد مراجعة القديم، فاحرصوا على المراجعة. من أراد أن يفهم وأن يضبط هذا الكتاب فليحرص على ألا يأتي الدرس إلا وقد راجع ما سمع. الذي أخذناه في الدرس السابق هو شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لتعريف ابن آج الروم للكلام. ابن آج الروم رحمه الله قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وبين الشيخ رحمه الله قبل ذلك أن ابن آج الروم بدأ ببيان معنى الكلام، لأن النحو المراد منه إقامة الكلام. فيبدأ النحويون بتعريف الكلام لأن المقصد من النحو هو إقامة الكلام. الكلام هو اللفظ، قلنا اللفظ أي النطق، الصوت المشتمل على حروف. اللفظ المركب، قلنا إن التركيب المراد هو التركيب الإسنادي وليس التركيب الإضافي. المفيد أي فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يبقى المستمع متشوفا لتتمة الكلام. ومثلنا بهذا، ومثلنا لهذا، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الشيخ رحمه الله: هذا يشمل شيئين، الأول أن يكون الواضع قاصدا للكلام، الثاني أن يكون بوضع اللغة العربية. فلو وجد كلام هو لفظ، فلو وجد لفظ مركب مفيد بغير وضع اللغة العربية فإنه لا يعد كلاما. هذا باختصار ما أخذناه في الدرس السابق. طيب، تفضل شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لك شيخنا والحاضرين. قال المعتن رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. قوله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال الشارح: أقسام الكلام ثلاثة، والحصر يحتاج إلى توقيف. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ قلنا: ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية. أما النحو فلا يحتاج إلى هذا، لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. فإذا قلت صح هو اسم فعل، أي أنه لا يخرج عن كونه اسما، فالاسم يشمل الاسم الخالص واسم الفعل. والمؤلف رحمه الله نظرا لكون كتابه مختصرا وللمبتدئين، لم يحد الاسم باسمه الخاص، يعني لم يحده بالرسم، ولكن حده بالحكم والعلامة. فالاسم مثلا بعض النحويين يقول هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، لكن هذا في الحقيقة مع صعوبته على المبتدئ فائدته قليلة، أما تعريفه بالعلامة فهو أسهل للمبتدئ.
إذن الشيخ رحمه الله تعالى أولا بين دليل حصر الكلمة بهذه الأنواع الثلاثة، وهو التتبع والاستقراء. فالعلماء استقرأوا كلام العرب فوجدوه ما يخرج عن أن يكون اسما أو فعلا أو حرف. وبين أيضا أن المصنف عرف الاسم وعرف الفعل وعرف الحرف بعلامة كل واحد من المذكورات، ولم يذكر حد الاسم والفعل والحرف. والشيخ عرف هذه في كتابه الأصول من علم الأصول، وشرحنا تعريفه، ذكر هذه التعريف وذكر هذه التعريف وشرحها. طيب تفضل.
قال الشارح: لأن الحروف منها شيء لا معنى له ومنها شيء لا له معنى، فمثلا ال في قولك القمر حرف، لأن الاسم هو كلمة قمر فقط. قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فقمر هو الاسم. إذا قلت القمر فأل لا معنى لها في ذاتها، فلا أفادت استفهاما ولا أفادت تحقيقا ولا أفادت شيئا، فهي إذن حرف لم يأتي لمعنى. وقد نقول بل هي حرف جاء لمعنى إذا جاءت للعهد الذهني أو العهد الذكري. وكلمة قد مكونة من القاف والدال، والقاف وحدها ليست حرفا والدال وحدها ليست حرفا لأنها لم تأتي لمعنى، لكن قد جميعا حرف لأنها جاءت لمعنى وهي حرف تحقيق، فصارت بذلك حرفا لأنها جاءت لمعنى.
الحرف إما أن يكون حرف معنى وإما أن يكون حرف مبنى. حرف المبنى ليس له معنى، فقد القاف حرف مبنى أو حرف معنى؟
مبنى.
حرف مبنى، إذن ليس له معنى. أما حرف المعنى له معنى، فمثل قد تفيد التحقيق وتفيد التقريب على ما يقول أهل العلم، وتفيد التقليل وتفيد التكثير. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فقد في هذا البيت للتكثير. إذن الشيخ يريد ماذا؟ يريد أن يبين لك أن الحرف يفيد معنى، ولكن هذا المعنى هل يفيده الحرف بنفسه أو يفيده في غيره؟ يفيده في غيره، واضح؟ ففي من حيث هي وحدها لا تفيد معنى، وإنما تفيد المعنى عندما تضعها في سياق، فتقول الرجل في الدار فأفادت هنا في الظرفية. لكن لو قلت لك في هكذا دون أن أضع في سياق، هل في تفيد الظرفية؟
لا،
ما تفيد الظرفية. دخلت النار امرأة في هرة، في هنا للسببية. متى أفادت السببية؟ عندما وجدت في سياق. إذن في من حيث هي حرف، ونعرف أن هذا الحرف يأتي لمعان منها الظرفية ومنها السببية، ولكن لا يتبين المعنى الذي أفاده هذا الحرف إلا بعد أن يوجد هذا الحرف في سياق. فالحرف يفيد معنى ولكنه معنى في غيره. واضح أيها المكرم؟ هذا الذي يريد أن يبين الشيء. تفضل.
إذن الحروف التي تتكون منها الكلمة ليست من الكلام لأن الحرف لم يأتي لمعنى.
هذا حروف المبنى ليست من الكلام.
نعم. وكلمة زيت تتكون من زاي وياء ودال، فالزاي ليست حرفا في الاصطلاح لأنها لم تأتي لمعنى، والياء في زيد ليست حرفا في الاصطلاح لأنها لم تأتي لمعنى، والدال في زيد ليست حرفا في الاصطلاح لأنها لم تأتي لمعنى. إذن أل نقول أنها حرف لأنها جاءت لمعنى.
نعم، أل التعريفية، أل تفيد التعريف، ثم هي إما أن تكون لبيان الجنس، وإما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للعهد، والعهد أيضا أنواع. وهذا ذكره ابن هشام في القطر، فمن أراده فليطلبه هناك، وذكره غيره ويذكر في أصول الفقه. طيب تفضل.
وتقول سالم: فهذا اسم فيه أربعة حروف: سين ألف لام ميم. فالسين ليست حرفا لأنها لم تأتي لمعنى، والألف ليست حرفا لأنها لم تأتي لمعنى، واللام ليست حرفا لأنها لم تأتي لمعنى، والميم ليست حرفا لأنها لم تأتي لمعنى. لكن السين قد تكون حرفا في غير هذا التركيب، مثل سيقوم زيد. فالسين هنا حرف لأنها جاءت لمعنى وهو التنفيس. وكذلك الألف قد تكون في بعض الأحيان همزة استفهام، وبهذا تكون حرفا لأنها جاءت لمعنى. واللام قد تكون حرفا في الاصطلاح إذا جاءت حرف جر مثلا، كما في قولك المال لزيد. والميم تكون حرفا في الاصطلاح إذا دلت على الجمع. وعلى كل حال يجب أن نعرف أن قوله حرف جاء لمعنى يقصد به الحرف الذي لم يأتي لمعنى، بل هو من بنية الكلمة، مثل السين في سالم، واللام فيه أيضا، والدال في زيد، والحاء في محمد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي علامة الاسم: حتى إذا وجدنا هذه العلامة عرفنا أنه اسم.
الآن أنت عندما تراجع هذا لا تأخذ كل حرف ذكره الشيخ من حروف المعاني وتحفظ معنى، هذا بسط من الشيخ للإفهام، وليس هذا الموضع هو الموضع الذي تضبط فيه معاني الحروف. معاني الحروف تضبط عند الحديث حولها في محلها من كتب أهل العلم، وهذا مهم في معرفة كيفية دراسة الشروح. فبعضهم يعامل مثل هذا كمعاملته للمتن الذي يطلب فهمه، تأخذ من كلام الشيخ ما يعينك على فهم المتن والزائد دعه. فالآن ما المراد؟ المراد أن المصنف قال وحرف جاء لمعنى، الشيخ يريد أن يبين لك أن كلام المصنف وحرف جاء لمعنى يخرج به الحرف الذي لم يأتي لمعنى، فلا يسمى، فلا يعد من أنواع الكلمة. واضح أيها المكرمون؟ واضح. فلا يعد من أنواع الكلمة، فالكلمة إما اسم وإما حرف جاء لمعنى وإما فعل. الحرف الذي جاء وحرف المبنى لا يعد من أنواع الكلمة. هذا الذي يريده فقط أن تضبط هذا، وميز بين الحرف الذي جاء لمعنى وحرف المبنى. فالحرف الذي جاء لمعنى هو الذي يفيد معنى، وحرف المبنى هو الذي لا يفيد معنى. فالدال في زيد لا تفيد معنى، فهي حرف مبنى. فهل فإذا ومن تفيد معنى، تفيد الابتداء، فإذا هي إيش؟ كلمة. فأقول لك هل من كلمة؟ تقول نعم. أقول لك هل الدال في زيد كلمة؟ تقول
لا. على المراد.
واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل.
قال: علامات الاسم. قوله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي أربعة علامات للاسم. فهو يعرف بالخفض، والخفض هو الجر، لكن الكوفيين يعبرون عن الجر بالخفض. يقول ابن مالك في ألفيته: بالجر والتنوين والندى وأل. والبصريون يعبرون عن الخفض بالجر، وإلا فالمعنى واحد، لكن هذا اصطلاح لهم. الكوفي يقول خفض، والبصري يقول جر. فإذا وجدنا كلمة مخفوضة عرفنا أنها اسم، مثل كتاب علي، فعلي اسم لأنه مخفوض بالإضافة. وكذلك مررت برجل كريم، فكريم علامتها الخفض، يعني جرت. فإذا رأينا كلمة مجرورة أو مخفوضة على تعبير المؤلف فهي اسمه. كذلك يعرف التنوين.
من علامات الاسم أن الاسم يجر، أن الاسم يجر، الفعل ما يجر، الحرف ما يجر، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. والاسم قد خصص بالجر. إذا وجدت كلمة مجرورة، كلمة تقبل أن تكون مجرورة، فهذا يدلك على أن هذه الكلمة اسم. ومثل الشيء. طيب تفضل.
كذلك يعرف بالتنوين، فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، فإذا وجدت كلمة منونة فاعلم أنها اسم، سواء في ذلك إن كان التنوين بالفتح مثل زيدا أو بالضم، أو الضم مثل زيد، أو الخفض مثل زيد. فلو قلت زيد قائم فكل من هاتين الكلمتين اسم، وعلامة اسميتهما التنوين. فإذا قيل هذا رجل فرجل اسم، علمنا هذا من التنوين. ومررت برجل، رجل اسم، وفيه علامتان الخفض والتنوين. ومثل هذا لو قلنا هذه دار واسعة، وقوله تعالى وجاءوا بسحر عظيم، فسحر اسم وعلامته التنوين والخفض، ودخول حرف الخفض، وعظيم اسم وعلامته التنوين والخفض.
طيب، هذه العلامة الثانية وهي التنوين. فالاسم ينون، خالد خالد خالدا، الفعل لا ينون. ضرب يصح، ضرب ضربا ما يصح. الحرف ما ينون. فإن جاءتك كلمة وأردت أن تعرف هذه الكلمة ما نوعها، فتدخل عليها علامات الاسم فتجرها، إن جرت فهي اسم، تنونها إن نونت فهي اسم. هل يشترط في الكلمة لتكون اسما أن تقبل جميع علامات الاسم، أم هي اسم وإن لم تقبل إلا علامة؟
هي
اسم وإن لم تقبل إلا علامة. وهذا مهم، لأن بعضهم يظن أن هذه الكلمة لا تكون اسما إلا إن قبلت جميع علامات الاسم. هذا غير صحيح، وسأبين هذا. فمثلا الضمير كتبت هنا ضمير وهو التاء، ينون؟
لا،
ما ينون. يجر؟ ما يجر. تدخله ال؟ ما تدخله ال. إذن لاحظوا، لم يقبل هذه العلامة، ما عرفوا، ما تنطبق عليه إلا علامة وهي الإسناد، ولم يذكرها المصنف، وهي أبرز علامات الاسم. الإسناد، أسندنا الضرب للضمير، والمسند إليه لا يكون إلا اسم. من أبرز علامات الاسم أنه يسند إليه، فالضمير لا يقبل علامة من علامات الاسم إلا الإسناد. وأنا ما كنت أريد أن أزيد الصراحة على شرح الشيخ، ولكن جرني إلى هذا بيان أن كون الكلمة اسما لا يعني، لا يلزم منه أن تكون الكلمة قابلة لجميع علامات الاسم، بل يكفي قبولها لعلامة واحدة.
طيب. الثالث دخول الألف واللام، والبصريون يقول دخول ال، والخلاف في هذا يسير. فالبصريون يقولون إن هذه كلمة مكونة من حرفين، والكلمة من حرفين ينطق بلفظها. والكوفيون يقولون إنها كلمة مكونة من حرفين، لكنهما حرفان هجائيان، أحدهما ليس أصليا وهو الهمزة، فالهمزة في ال همزة وصل تسقط عند الدرج والوصل، فهي ليست أصلية حتى نقول أننا ننطق بلفظها، إذن ننطق باسمها فنقول الألف واللام. تنبيه: صار الكوفيون والبصريون يختلفون أيضا في ألف في مثل قوله تعالى ذلك الكتاب، فالبصريون يقولون علامة اسمية الكتاب ألف، أما الكوفيون فيقولون أن علامة اسميتها الألف واللام.
والمعروف أن تقول ألف، فتنطق بها بلفظها. واضح أيها المفهوم؟ كيف تلفظ أن؟ لأنك تقول هل، أم تقول الهاء ولا تقول هل؟ فكما أنك تقول هل ولم تقول الهاء ولا، فإنك تقول أن ولا تقول الألف ولا، والأمر سهل. طيب.
وحجة البصريين أن الحرفان والكلمة إذا كانت حرفين ينطق بلفظها، ولهذا تقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر، وتقول اللام حرف جر ولا تقول لا لي حرف جر. لكن الكوفيون يقولون إن الهمزة ليست أصلية في الكلمة، لأن الهمزة يؤتى بها للوصل ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال، فتقول مثلا أكرمت الرجل فهنا سقطت الهمزة، وتقول مثلا والقمر إذا تلاها فهنا سقطت الهمزة من قوله والقمر. إذن ننطق باسمها ونقول الألف واللام، ولكن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء لأنه خلاف لفظي. رحمه الله. إذا وجدت
كلمة مالك قال أل وقال بالجر والتنوين والنداء
وألف،
أما المصنف فقال في إيش؟
بالألف
واللام.
طيب. إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فاعلم أنها اسم، كما في قوله تعالى والسماء ذات البروج، فالسماء اسم وعلامته دخول الألف واللام والخفض، وقوله ولقد زينا السماء، فالسماء هنا أيضا اسم وعلامته الألف واللام، وتقول الليل في هذه الأيام في هذه الأيام قصير، فالليل فيها من علامات الاسم الألف واللام، وقصير فيها من علامات الاسم التنوين. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، فالبيت اسم وعلامته الخفض ودخول الألف واللام. الرابع وحروف الخفض، فدخول حروف الخفض
واضح هذا أيها.
فدخول حروف الجر على الكلمة علامة على أنها اسم. قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فقبل اسم وعلامته دخول من عليه. وقال تعالى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالكاف اسم لدخول حرف الخفض من عليه. وقال تعالى قل هو الله أحد، فلفظ الجلالة الله اسم لدخول الألف واللام عليه، وأحد اسم لأجل التنوين. وقال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فالحنث اسم لأنه دخل عليه الألف واللام وحروف الخفض على، والعظيم اسم لأنه دخل عليه الألف واللام والخفض. والمراد من ذلك أن أي كلمة فيها إحدى هذه العلامات أو تقبل إحداها فهي اسم. تنبيه: اختصر المؤلف رحمه الله تعالى في متنه ذلك، وإلا فهو قد ترك علامة هي من أهم العلامات ألا وهي الإسناد.
وقد بينا الإسناد.
نعم.
طيب نكتفي بهذا والحمد لله والصلاة والسلام.